بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. من سفر ملوك الثاني الاصحاح الثاني. وكان عند اصعاد الرب ايليا في العاصفه الى السماء ان ايليا واليشع ذهبا من الجلجال. فقال ايليا لاليشع: انكس هنا لان الرب قد ارسلني الى بيت ايل. فقال اليشع: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. ونزل إلى بيت إيل. فخرج بني الأنبياء الذين في بيت إيل إلى أليشع وقالوا له: أتعلم إن اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم إني أعلم، فأصمت. ثم قال له إلي: يا أليشع أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريح. فقال: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. وأتي إلى أريح. فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحة إلى أليشع وقال له: أتعلم إنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم إني أعلم، فأصمت. ثم قال له إلي: أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. فقال: حي هو الرب وحي هي نفسك، إني لا أتركك. وانطلق كلاهما، فذهب 50 رجل من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما من بعيد، ووقف كلاهما بجانب الأردن. وأخذ إلي ردائه ولفه وضرب الماء، فانطلق إلى هنا وهناك، فعبر كلاهما في اليابس. ولما عبر قال إلي لأليشع: أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أوخذ منك. فقال أليشع: ليكن نصيب 2 من روحك علي. فقال: صعدت السؤال، فإن رأيتني أوخذ منك يكون لك ذلك، وإلا فلا يكون. وفيما هما يسران ويتكلمان إذا مركبه من نار وخيل من نار ففصلت بينهما. فصعد إلي في العاصفة إلى السماء، وكان أليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها، ولم يراه بعد. فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين، ورفع رداء إلي الذي سقط عنه، ورجع ووقف على شاطئ الأردن. فأخذ رداء إلي الذي سقط عنه وضرب الماء وقال: أين هو الرب إله إلي؟ ثم ضرب الماء أيضا، فانطلق إلى هنا وهناك، فعبر أليشع. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. يوم الثلاثاء اللي فات يا أحبائي، الكنيسة كانت بتحتفل بتذكار نياحة أليشع النبي. فعشان كده يعني النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن حياة أليشع النبي. الثلاثة اللي فات كان 20 بقونة، ده عيد نياحة أليشع النبي. الأمر الثاني إنه يعني في الأسبوع اللي فات كده كنا بنتكلم عن التلمذة في حياة القديس ماري مرقص، عشان كان عيد القديس ماري مرقص. فأيضا أليشع يعتبر نموذج قوي جدا، بل مثال حي للتلمذة الحقيقية. عشان كده يعني بنعمة ربنا النهاردة نتكلم عن حياة أليشع النبي. في الحقيقة أحبائي، حياة أليشع حياة لذيذة ومفرحة. وشخصية أليشع من الشخصيات المميزة جدا في الكتاب المقدس. يكفي ان هو اتوصف حوالي 29 مرة في الكتاب المقدس بلقب رجل الله. ده كان اللقب بتاع أليشع، رجل بتاع ربنا. ايضا يتميز أليشع النبي انه تقريبا هو الوحيد في وسط الانبياء كلهم اللي عمل معجزة بعد موت. في سفر ملوك الثاني الاصحاح 13، بعد ما أليشع مات والدفن، جههم يدفنوا راجل، فمجرد ما ان عظام الميت لمست عظام أليشع فالراجل الميت قام. الوحيد في الانبياء اللي عمل معجزة بعد موت. أليشع خلف إلي النبي، ربنا كان بعت إلي لمملكة الشمال في إسرائيل، وأليشع هو اللي كمل الرسالة بتاعة إلي. من أكثر الأنبياء اللي قعدوا يتنبأوا في وسط مملكة إسرائيل عموما، قعد حوالي 50 سنة نبي. يمكن ما بيشاركش معاه في المدة الطويلة ديت إلا أشعياء النبي، من أكثر المدد اللي خدموا فيها الأنبياء كان أليشع. يقال ايضا عن أليشع النبي ان هو علم يونان النبي وعموس النبي، التلمذه لأليشع النبي. من أروع الأعمال اللي عملها إليشع إنه كان صموئيل النبي أسس مدارس الأنبياء. مدارس الأنبياء ديت يعني هي زي دلوقتي كده زي الكليات الإكليريكية، الشبان اللي ليهم محبة كده ربنا ولدراسة كلمة ربنا كانوا بيدخلوا في المدارس ديت، وكان منهم ربنا يختار أنبياء بعد كده. فاللي أسس مدارس الأنبياء دي كان صموئيل النبي. إليشع كمل العمل بتاع صموئيل واهتم ان هو يأسس كثير من مدارس الأنبياء، وكان هو بنفسه بيشرف عليهم. عمل في بيت إيل وفي أريحة وفي الجلجال مدارس الأنبياء، فده أيضا أمر بيتميز به إليشع في حياته. من أكثر ما يميز إليشع النبي ان هو تقريبا أكثر نبي عمل معجزات بعد موسى النبي. أكثر نبي عمل معجزات، معروف طبعا ان هو موسى، يليه مباشرة إليشع. حياة إليشع كلها معجزات. النقطة الأولانية اللي هنتكلم فيها في حياة إليشع النبي هي دعوة إليشع، ازاي ربنا دعاه للنبوة. في سفر ملوك الأول الإصحاح 19 يقول كده انه إليشع من سبت يساكر وأبوه اسمه شفاط، ويقول ان أبوه ده كان راجل غني، حتى انه كان عنده أراضي زراعية كان بيحتاج ل 12 فدان بقر، فدان يعني زوجين من البقر، عشان يحرثوا الارض بتاعته. يعني تصوروا ارض بيحرثها 12 زوج من البقر، يبقى ارض اتساعها دي. فكان راجل غني جدا، وكان إليشع بيشتغل مع ابوه في الحقل. وفي يوم من الايام لما إيليا النبي هرب بسبب إيزابل في جبل حريب، فربنا ظهر لإيليا وقال له يا إيليا روح امسح إليشع نبيا عوضا عنك. وهو إيليا راجع عدى على الحقل اللي فيه إليشع، ويقول الكتاب المقدس ان هو رمى الرداء بتاعه على إليشع ومشي. فإليشع سرع يجري وراه، قال له بس ايه، اسمح لي اروح اودع ابويا واجيلك. قال يا ابني انا عملت لك حاجه، عايز تمشي امشي. وفعلا يا احبائي من اليوم دوت ترك إليشع خدمه ابوه وبدا يتبع إيليا، ترك الحقل اللي كان بيزرعه وبدا يعمل في حقل اكبر هو حقل الكراب، ترك المحرات بتاع ابوه ووضع ايده على محرات ملكوت السماء. وفعلا من اليوم دوت ترك كل الغنى بتاعه واصبح تلميذ لإيليا النبي. ويعتبر إليشع احبائي من اروع الامثله للتضحيه بالغنى وبالحياه الاسريه المريحه من اجل الخدمه. يعني صار انسان في الغنى دوت، ومن محبته في الخدمه ومحبته في ربنا ترك كل الغنى دوت وقبل ان يبقى تلميذ لإيليا، وانه يخدم مع إيليا وبعد صعود إيليا للسماء. انما الحاجة اللي احنا نلاحظها في دعوة إليشع انه لما إيليا رمى الرداء عليه قال له دعني ودع ابي وامي. طب ازاي ده ربنا دعاه في شخص إيليا بيقول له تعالى للخدمة، قال له لا استنى لما اروح اودع ابي وامي. يبقى ازاي ده يعتبر مثل وقدوة في الخدمة وفي التضحية؟ ده في مرة من المرات ربنا يسوع كان ماشي كده ولقى شاب قال له تعالى اتبعني، فالشاب قال له دعني امضي اولا واسفن ابي. المسيح زعل من الكلمة، قال له يا ابني اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاه. تقول لي طب ما هو نفس الموقف مع إليشع. لا، مع إليشع الموقف مختلف. إليشع كان انسان رقيق المشاعر جدا جدا جدا، فبيقول له بس هروح اودع ابويا وامي، هسلم عليهم وخلاص، وانا خدت القرار ان انا ابقى خادم لربنا. انما الشاب اللي المسيح دعاه قال له دعني امضي اولا وادفن ابي، قال له لا نخلي الخدمة دي شوية، سيبني الاول لما اقعد مع ابويا، ولما ابويا يموت وادفن ابويا ابقى اجي اخدم ربنا. ففي فرق كبير بين الاثنين. ربنا يا احبائي مش ضد المشاعر البشرية، ده مجرد راح يودع ابوه، لكن القرار كان واخده ان هو هيتبع ربنا وهيترك كل الحياة بتاعته دي. وبقول يا احبائي من اللحظة ديت بدأ إليشع يرافق إليا كتلميذ له لمدة 9 سنين. في نهاية 9 سنين دول كان إليا صعد للسماء وبدأ إليشع يبقى هو النبي من بعد إليا. أول نقطة أحب أتكلم فيها كدرس روحي من دعوة إليا، إزاي ربنا بيدعو الإنسان للخدمة. إليشع كان بيشتغل في الحقل بتاع أبوه، وهو بيشتغل في الحقل كان قلبه وكله على خراس الناس. هو قاعد في الحقل بتاعه وبيعمل العمل بتاعه بمنتهى الأمانة وبمنتهى الجدية، لكن وهو في شغله ليل ونهار مشغول على الناس. أدي الناس اللي ربنا يدعوهم للخدمة، إنسان قلبه بيكله على خراس الآخرين. صاروا مثلا أي شاب فينا أو أي إنسان أيا كان في عمل أو سواء كان في دراسة، هو قاعد بيعمل العمل بتاعه، لكن طول ما هو قاعد قلبه مشغول على الناس، البنت اللي بعيدة عن ربنا ديت، الناس اللي مش راضين يجوا الكنيسة، البنات اللي الطيار بتاع العالم شددهم واحنا مش عارفين نعمل لهم حاجة، حتى ابونا مش قادر يعمل لهم حاجة. طب ربي انت اتحرك، انت غير قلوب الناس ديت. النوع دوت من الناس هو ده اللي ربنا يدعوه للخدمة. هو قاعد في عمله وبيأدي عمله بمنتهى الأمانة، لكن في أثناء تأدية العمله قلبه بيأكله جدا 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 على خلاص الآخرين. أدي أول شرط علشان ربنا يدعو الإنسان. شفنا الحتة دي يا أحبائي في حياة واحد زي موسى النبي. موسى النبي كان متربي في قصر فرعون وعايش حياة رغدة، حياة مريحة، حياة في نعيم. انما وهو موسى في الحياة دي كان قلب وكله على الشعب بتاعه، وده السبب اللي قال عنه الكتاب المقدس ان موسى نزل علشان يفتقد سلامة اخواته. موسى قاعد في القصر انما مشغول على اخواته، الناس اللي في العبودية دول، الناس اللي الشيطان ممرر حياتهم، فقال انزل كده يمكن اقدر اعمل حاجة. ولما لقى الرجل المصري بيضايق الرجل اليهودي راح قاتل المصري، دي ايه؟ دي عبرت عن اللي جوه قلب موسى. فده اول شرط ان ربنا يدعو انسان. اشمعنى ربنا اختار إليشع؟ إليشع في عمله، انما زي ما بقوله هو في الشغل بتاعه مشغول جدا جدا على خلاص الناس. المرحلة الثانية في الدعوة انه لما إليا عد عليه وطرح عليه الرداء، يقول الكتاب المقدس ان هو خد المحرات اللي كان بيحرس بيه وخد زوجين البقر وعمل المحرات دوت مذبح وقدم الذبيحة لربنا وخد البقر ده وبدأ يوزعه على الشعب. وهذه المرحلة الثانية أحبائي في دعوة الإنسان، إنه يبتدي الإنسان يكون محب للعطاء ولو على مستوى بسيط شوي. ممكن يضحي بجزء من وقته، ممكن يضحي بجزء من فلوسه، ممكن يضحي بجزء من راحته في سبيل الخدمة. أدي كانت النوعية بتاعت إليشع. كانت المرحلة الثالثة والأخيرة ربنا قال له لا، سيب بقى كل حاجة وتعالى اتبعني، كانت تكريس الكامل لإليشع. فربنا أحبائي بيدعو الكل، الله يشتهي ان الكل يكونوا تابعين له، انما الرق على قلب الانسان. معلمنا القديس بطرس الرسول اول ما بدأ يتقابل مع ربنا كان بطرس بيعمل ايه؟ كان بطرس يروح يقعد مع يسوع شوية يسمع التعليم بتاعته، وبعد كده يرجع بطرس لصيد السمك، وبعد كده يروح شوية تاني يقعد مع المسيح يسمع تعليمه، وبعد كده يرجع لصيد السمك. في الاثناء دي كان الامر اللي بيشغل بطرس ايه؟ معقولة ممكن يسوع يختارني من ضمن اتباعه؟ ياه انا استاهل ده، انا بس كفاية عليا ان انا اروح واسمعه، كفاية عليا ان انا افرح بكلامه، لكن معقولة انا ممكن اكون من تلاميذه من المكرسين ليه؟ دي كانت اشتياقات في قلب بطرس، لكن ما كانش ممكن يتصور انه ممكن في يوم من الايام يبقى تلميذ للمسيح. لما المسيح شاف الاشتياقات دي في بطرس، فجيت مرة قال له بطرس تعالى سيبك بقى من كل الدوشة اللي انت فيها دي، ومن اليوم تكون صياد بالناس، وترك بطرس كل شيء وبدأ يتكرس تكريس كامل لربنا. فدية النقطة الأولى في دعوة إليشع. النقطة الثانية اللي نتكلم فيها في حياة إليشع هي تلمذة إليشع لإليا النبي. قلت لكم من أول ما إليا عد عليه وطرح عليه الرداء بدأ إليشع يلازم إليا ملازمة كاملة لمدة 9 سنين ما تبهوش، لدرجة قيل عنه إنه لما مرة بيتكلم عن إليشع قالوا صب ماء على يد إليا، يعني كان تلميذ له. وعشان كده حتى النهاردة لما كان بيلف على مدارس الأنبياء كانوا الأنبياء يقولوا له إيه، أتعلم إن الله يأخذ معلمك من على راسك؟ يعني إيه يأخذ من على راسك؟ لأنه كان العادة إن المعلم يقعد والتلميذ يقعد تحت رجليه، فقالوا له المعلم بتاعك ربنا حي إيه؟ حياخده، هيطلع للسماء. فظل أليشع يلازم إيليا لمدة 9 سنين على ما يبدو انه انتشر خبر قرب صعود ايليا لمركبة نارية في وسط مدارس الانبياء، فايليا شعر انه لازم يروح يودع التلاميذ بتوعه اللي في مدارس الانبياء، فبدا يلف عليهم من الجلجال لبيت ايه لغاية اريحة، دي المدارس الاماكن اللي كان فيها مدارس الانبياء. فكان كل ما يروح في مكان من الاماكن دول ايليا ماشي معاه، فييجوا التلامذة اللي في المدارس في الأندية دي يقولوا لإليشع، يقولوا له أتعلم إن الرب هياخد معلمك من على راسك؟ قال لهم أنا أعلم أصمت. وكان إليا ينتقل من مكان لمكان، وفي كل مكان يقولوا إليشع أرجع، يقولوا لا أنا مش هسيبك. وهي دي يا أحبائي روح التلامذة، كل الأنبياء اللي موجودين في مدارس الأنبياء كانوا عارفين إن إليا طالع للسماء، لكن محدش منهم اهتم إن هو يلازم إليا يلتصق به. الوحيد اللي التصق بيه هو مين؟ هو إليشع، عشان كده استحق ان هو يبقى تلميذ له، لدرجة انه لما إليا لقاه متمسك بيه كده جدا ومش عايز يسيبه، فجي في الاخر قال له خلاص انا هأخذ منك، اطلب عايز ايه قبل ما امشي. طلب عجيب خالص، قال له انا عايز نصيب 2 من روحك علي. هو طول ما إليا بينتقل من مدرسة لمدرسة إليشع عينه على إليا، قاعد عايز يشرب معلمه، عايز يمتص حياته. فكل ما يجي يكلمه لهم بس مش وقت كلام، إني أعلم أصمت، سيبوني أنا عايز أمتص الحياة الروحية. أنا تهيألي كده كان إليشع طول الرحلة دي عينه لم تنزل من على وجه معلمه، قاعد يمتص منه. هي دي التلمذة الملازمة للمعلم، ومش عايز يكلم حد. فعلشان كده لما جاء إليا يصعد للسماء قال له تطلب ايه؟ انا لا طلب واحد بس. قال له عايز ايه؟ قال له عايز نصيب 2 من روحك علي، يعني عايز القوة اللي بتعمل فيك انا اخد ضعفها، القوة اللي شغالة فيك انا اخد ايه؟ اخد الضعف بتاعها. ايضا ممكن يكون ليها معنى تاني، انه انت ليك انبياء كتار، معروف ان الابن البكر كان ياخد نصيب 2، فعايز يقول له اخد نصيب 2 من روحك علي، يعني ابقى انا اللي اتولى عمل النبوة من بعديك، ابقى انا رئيس مدارس الانبياء. فبصل له كده إليا وقال له صعبت الطلب، دي حاجة مش في ايدي، لكن عموما ان رأيتني اخذ منك يبقى دي علامة من ربنا ان ربنا فعلا هيديك نصيب 2 من روحك علي. انا عايز احبائي يعني حطوا نفسيكم مطرح إليشع والمعلم بتاعه بيقول له اطلب، والانبياء في لحظات انتقالهم الطلبة اللي هيطلبوها من الله هتستجاب. ايه رأيك لو ربنا قال لك اطلبي النهاردة عايزة ايه؟ هنطلب ايه؟ فماذا ربنا تراءى لسليمان في حلم الليل في جبعون، قال له سليمان اطلب اللي انت تطلبه النهاردة هديهولك. ايه رأيك تطلبي ايه؟ واحد يطلب نجاح، واحد يطلب فلوس، واحد يطلب الناس اللي مضايقاني ديت ربنا يسحق الاعداء تحت ارجلهم سريعا. طلبات كثير، انما عارفين سليمان قال له يا رب انا مش عايز كده، اعطي عبدك قلب سهيل. قال له ربنا ليه طلب واحد، عايز اقتني روح الحكمة، هبني الحكمة الجالس على العرش، وربنا الذهاب. يا ريتنا يا احبائي لما نطلب طلبات طليق بالله، احنا في عادة الطلبات بتاعتنا بتبقى خايبة، الواحد واقف في القداس كل اللي شاغله امور، ربنا بيقول ان اباكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه جميعا. اطلبوا الطلبة اللي تتناسب مع ربنا، اطلبوا الطلبة اللي تفرح قلب ربنا. اقف قدام ربنا عايز ايه؟ يا ربي ليش ربنا يشتت دنيانا؟ ليه ما بنطلبش الطلبة دي من ربنا؟ هو المسيح اللي اشتغل في الست دميانة عاجز من انه يعمل فينا؟ نفسي يا ربي ابقى زي واحدة زي مثلا في دي خادمة كنيسة كنخارية، انسانة قرطت نفسيها بالكامل للخدمة، نفسي يا ربي اشتياقات قلبي ابقى زيها، ابقى زي الكديسة اولمبياس اللي كانت غنية جدا وتركت كل شيء من اجل محبتها الروحية الشديدة للكديس يوحنا تهديل الفم. وبقت تلازم ذهبي الفم لدرجة أصبحت هي التلميذة الخاصة بتاعة القديس يوحنا ذهبي الفم. طلبة طلبتها من ربنا. طب ليه احنا الطلبات بتاعتنا المستوى بتاعها تعبان؟ صدقوني يا احبائي مرات كتير الواحد يعني يشعر كده في الصلاة ان ربنا بيقول له اللي انت هتطلبه النهارده انا هديهولك. يا ريتنا يا احبائي نعمق الطلب ونرفعه الى فوق، نطلب طلبات تليق بربنا. فاليشا قال له انا عايز حاجه واحده، عايز، قال له عايز ابقى بقى في القوه اللي فيك تشتغل فيا. وفعلا يا احبائي ربنا ادى لاليشا ثقل قلب، اداله. وفعلا بدا اليشا يسلك بنفس روح ايليا، بنفس منهج ايليا، بل تضاعفت قوه الله اللي عملت في ايليا تضاعفت في اليشا. ولقينا فعلا ان حياه اليشا تكاد تكون امتداد، امتداد لحياه ايليا. ايليا عبر نهر الاردن، اليشا عبر. ايليا كان يسكن على جبل الكرمل، اليشا كان يسكن على جبل اسمه جبل دوتان. إليا وبخ أخاب الملك، أليشع وبخ يهورام ابن أخاب. يعني تكاد تكون زي ما بقول حياة إليشع هي امتداد لحياة إليا النبي. لما حصلت المجاعة في أيام إليا كل أنظار إسرائيل اتجهت ناحية إليا باعتباره هو اللي هيخلصهم من المجاعة. وأيضا لما حصلت مجاعة في أيام إليشع بسبب حصار أرام كل العيون اتجهت ناحية إليشا، واخد نفس الروح بتاع معلمه. كل منهما يا أحبائي أعال أو سند امرأة. إليا أرملة قرص الصيدة، إليا كان سبب بركة لحياتها. أيضا إليشا كانت المرأة الشنومية زي ما هنشوف في معجزات إليا، كان إليشا سبب بركة في حياتها. إليا أقام ميت، أليشع أقام ميت، بقوا تقريبا نفس الحياة مشتركة ما بينهم هما الاثنين. لدرجة إن حتى في صعود إليا للسماء أليشع صرخ قال له يا أبي يا أبي يا مرتبة إسرائيل وفرسانها، إنه كان أليشع شعر إنه إليا هو لوحده كأنه يعادل كل جيش إسرائيل. وأيضا وقت موت أليشع النبي صرخ يؤاش الملك قال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. تقولي لي يعني إليشع بقى نسخة من إلي، بقى بيقلد إلي؟ أقول لك لا. التلمذة يا أحبائي إن هو يعيش بنفس المنهج، بنفس الروح بتاعة معلمه، إنما كل واحد بيتميز بشخصية مختلفة عن الثاني. يعني في تشابه كثير انا قلته لكم ما بين إليا وما بين إليشع، انما ايضا كان في تفرد في شخصية إليشع عن شخصية إليا. يعني إليا كان انسان متوحد ما كانش يعيش مع الناس، إليشع كان انسان اجتماعي جدا بل كان يشارك الناس وبيعيش معهم. إليا كان عايش على الجبل، إليشع كان بيشتغل في وسط الحقوش. إليا كان يتميز بالخشونة الشديدة، بالعكس هنجد إليشع إنسان يتميز برقة المشاعر الشديدة. فشخصية ده غير ده، هو مش بيقلد معلمه، لا ده هو ليه شخصيته، إنما واخد نفس الروح، نفس المنهج، نفس الأسلوب بتاع المعلم بتاعه. هي دي روح التلمذة. علشان كده يا أحبائي زي ما إليا سبق إليشع، احنا عارفين ان يوحنا المعمدان جه بروح ايليا وقوته، اليشع رمز للسيد المسيح، فبقت دي شبه دي. زي ما ايليا سبق اليشع، يوحنا المعمدان سبق مجيء السيد المسيح، لانه اليشع يعتبر من الرموز القويه في الكتاب المقدس لشخصيه السيد المسيح. ان كان ايليا يمثل عضل الله فاليشع يمثل رحمه ورقه ربنا. يبقى النقطة الأولانية شفنا دعوة إليشع، النقطة الثانية شفنا تلمذة إليشع، النقطة الثالثة حياة إليشع. حياة إليشع النبي أحبائي كلها معجزات، يعني أكثر من 15 معجزة ذكرها الكتاب المقدس عن إليشع، فإحنا هناخد حياته من خلال المعجزات اللي هو عملها. المعجزة الأولانية اللي عملها إليشع موجودة في سفر ملوك الثاني، الإصحاح الثاني اللي هي بتاعة شق نهر الأردن، الجزء اللي احنا قريناه. كان إليا وإليشع ماشيين مع بعضيهم، وإليا صعد في مركبة نارية للسماء، وهو قاعد أليشع من حزنه على مفارقة معلمه فشق هدومه، فإليه وهو طالع راح رمير الرداء، فخد أليشع رداء إليه ولبسه، وهو راجع وقف قدام نهر الأردن حس انه مش عارف يعدي، ففي ضيقة نفسه صرخ قال أين هو الرب إله إليه؟ أنا متكل على إله إلي والقوة اللي عملت في إلي تنجيني من الضيقة اللي أنا فيها، وراح مسك الرداء بتاع إلي وراح ضرب بيه المية فالبحر اتشق. بقول يا أحبائي هي دي روح التلمذة، كلمة أين هو الرب إله إلي ديت. في حياة القديس مكاريوس يقولوا إن كان في واحد من تلاميذه مرة نزل السوق علشان يجيب احتياجات الضيف، فجت واحدة كده في السوق يعني بدأ الشيطان يلخبط ذهن الست ديت، فقالت للراهب تعالى هات الحاجات اللي معاك دي ووصلها لي البيت. التاني واخد الحاجات وبيوصلها البيت، فبعد ما دخل البيت بدت ايه الشيطان يحرك فكرها بحاجات وحش، فشعر ان هو مزنوق وجاب مقفول، فبيقول صرخ يا اله ابي مكاريوس. شوف روح التلمذة، يا إله أبي مكاريوس، أنا معتمد على قوة إله معلمي. يقولوا إن جات سحابة وحملت الراجل الراهب ده ولقى نفسه ماشي في الطريق للبرية. شوف يا حبائي لما التلميذ يتشرب من روح معلمه، فوقت الضيقة صرخ إليشع أين هو الرب إله إليه؟ لو كان معلمي معايا دلوقتي كان عارف يحل لي المشكلة دي. فربنا قال له لا، زي ما أنا اشتغلت مع معلمك اشتغل معاك. وعشان كده حدايا بنقول ان إليشع عاش وهو يرتدي ثوب إلي. هذه التلمذة نفس منهج الحياة، نفس طريقة الكلام. إلي كان معروف تمام اللي كان يقول حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه، هذه كانت كلمة إليشع باستمرار، حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. فلابس رداءه واخد ايمانه واخد نفس كلماته، لكن زي ما قلنا كل واحد فيهم له شخصية مختلفة عن الثاني. معجزة شق نهر الأردن ديت كانت من أهميتها إنه نمرة واحد إليشع عرف إن ربنا استجاب صلاته وفعلا حل اتنين من روح إلي عليه، دي الأهمية الأولى ليه. الأهمية الثانية إنه لما شق نهر الأردن وعدى، ف التلاميذ بتوع مدرسة الأنبياء اللي هم كانوا موجودين في أريحة شرق الأردن أول ما لقوا النهر اتشق قدام إليشع، فقالوا بس يبقى ربنا اختار إليشع نبي، عوض عن مين؟ عوض عن إلي. ومن هنا بدأ إليشع يبقى هو إيه؟ يبقى هو النبي اللي بيخلف إلي. بعد ما إليشع رجع فجيهم مجموعة من التلاميذ بتوع مدرسة الأنبياء قالوا له نبعث ناس يدوروا على معلمك إليه، جايز الروح يكون رفعه وصرحه في الصحراء. قال لهم لا، انا متأكد ان هو ايه، ان هو صعب. لما لقاهم بيلحوا عليه في الطلب قال لهم طب روحوا دوروا. هو بينه بنفسه متأكد ان إليه صعب، انما بسبب الححهم يقول الكتاب المقدس ان هو خجل منهم متكسر. قال لهم خلاص ثلاثين تعملوا عملوه. فراحوا دوروا ورجعوا قالوا له ما لقيناش جسد إليه. قال لهم انا قلت لكم من الاول. ودي حتة حلوة يا حبائي في خدمتنا وفي معاملتنا مع الآخرين، إن إحنا ما نفرضش رأينا على الآخرين. هو مقتنع 100% باللي بيقوله فعارف إن كلامه هو صح، لكن لما لقاهم مصرين وقالوا لا نروح ندور قال لهم طب روح ادور. ولما روح ادوروا بنفسيهم فراجعين مقتنعين بكلامه. إحنا ساعات في الخدمة يبقى الواحد مننا عايز يقول كلمة واللي أنا بقوله لازم يتسمع. لا، في امور ممكن نسيب اللي قدامنا، تبقى امور ما فيش فيها خطورة، ممكن نسيب اللي قدامنا هو يجرب بنفسه عشان هو اللي يقتنع. ديت المعجزة الاولى في حياة إليشع. المعجزة الثانية تحويل مياه أريحة المرة الى مياه عذبة، دي موجودة في سفر ملوك الثاني الاصحاح الثاني. ايه حكاية المعجزة ديت؟ مدينة أريحة مدينة بتقع في اسفل جبال وقدامها البحر ومدينة كلها نخل. انا اسف تخيلوا المنظر، سهل كده ممتد البحر قدام والجبال من ورا والمنطقة مليانة نخل، منطقة جميلة جدا. انما العيب الوحيد اللي في اريحة ان المية بتاعتها مية مرة. فجيهم الانبياء بيقولوا لاليشع قالوا له الموقع جميل مكان حلو بس عيبه انه ميته وش. فاليشع خد صح وحط فيه شوية ملح وراح رمي الملح ده في المية فتحولت المياه المرة دي الى مياه عذبة مياه حلوة. تقولي لي ايه معنى المعجزة دي؟ اقول لك اريحة اللي جميلة في منظرها دي تمثل العالم. اريحة دي كانت وقع تحت لعنة من ايام يشوع بن نون لعن اللي يبني اريحة والعالم بسبب الخطية اصبح واقع تحت اللعنة ملعون الارض بسببك. منظر اريحة جميل ومنظر العالم براق منظر الخطايا منظر الشهوات حاجة شكلها حلو. ومرات كتير الواحد فينا لما يشوف الخطايا بتاعت العالم يقول لك يعني في حاجة بتاعت الخطايا كويس حاجة حلوة. اقول لك اه شكلها حلو انما المية اللي فيها مية ايه مية مرة يعني ما تترويش. اه في حاجات كتيرة حلوة جدا في العالم شكلها يشد الانسان انما عمرها ما بتشبع الانسان. انما اللي يشبع الانسان ان يتحط فيه الملح. الملح ده رمز العمل الروح القدس. اي شيء في العالم لو الانسان حب يفرح بيه او يشبع بيه بعيد عن ربنا يجد ان كل ما في العالم مر. واظن كلنا جربنا الحكاية دي ياما الواحد تعلق بامور في العالم وكان بيسعى وراها وبعد ما الواحد خدها لها ما روتش الواحد. انما اللي يشبع الانسان يا احبائي هو عمل روح ربنا في الداخل. المعجزة الثالثة في حياة اليشع في سفر ملوك الثاني الاصحاح الثاني لعن الصبية اللي سخروا منه. ايه حكاية المعجزة ديت؟ اليشع وهو ماشي طلع عليه شوية عيال صبيان كده صغيرين قعد يتريقوا عليه اصعد يا اقرع اصعد يا اقرع. هو اليشع كان اطلع مفيش شعر في راسه فبيتريقوا عليه بيقولوا له يعني زي ما معلمك ايليا صعد اطلع انت كمان وراه. فاليشع اتضايق من السخرية ديت فلعنهم باسم ربنا وفعلا طلعوا دبتين وافترست من العيال دول 42 ولد. تقولي لي ايه الحاجة الصعبة دي؟ ازاي يكون نبي بتاع ربنا ويلعن الناس وربنا يسمع اللعنة دي؟ اقول لك النقطة الاولانية ان احنا ما ننساش ان احنا لسه في العهد القديم عهد الناموس عهد عين بعين وسن بسن. الامر الثاني اللي ربنا عايز يعلمه لنا من المعجزة دي ان ربنا عايز يقول ان انا بأحمي الانبياء بتوعي. اليشع ده بتاعي اللي يهينه يبقى اهني انا. فالعقاب ده عقاب الناس اللي اهانت رجل الله. النقطة الثالثة انه درس ربنا عايز يدهلنا ان احنا ما نستهزئش بعيوب الاخرين. احنا مرات كتير يا احبائي يعني ممكن يبقى انسان فيه عيب خلقي معين او عيب في تصرف معين واحنا يمكن بنوع من التنظر او الضحك نقعد نتريق عليه ولو حد اتكلم ده ضحك. لا يا احبائي دي حاجة تحزن ربنا جدا بيتريقوا على الراجل علشان اقرع فربنا زعل فاستحقوا العقاب. النقطة اللي اهم من كل دول انه اليشع لسه في بداية خدمته ودول طالعين عليه يسخروا منه. لو ما كانش ربنا تدخل بقوة يمكن كان اليشع ترك الخدمة وساب ربنا ومشي. ودي احبائي نقطة برضو مرات كتير بنصادفها في حياتنا. ممكن مثلا حد فينا يبتدي مثلا ايه في الخدمة تبص تلاقي ربنا راح بعت لك ايه شوية من العيال زي اللي راحوا لإليشع دول بقى انت عاملة فيها تصوني ده انت بتعملي وبتسوي يا شيخة. واسمع عن الكلمتين دول وبعد ما كانت لي اشتياقات ان انا اشتغل في الخدمة اسمع الكلمتين دول اتراجع. فربنا كان خايف على نفسية إليشع قال له لما يسمع الكلام دوت نفسيته تتعب ويسيب الخدمة. فربنا قال له لا اللي ضايقوك دول انا هعاقبهم. وكأن الناس دول كانوا مرسلين من الشيطان علشان يعطلوا الخدمة. فانت كمان لما تسمع حد بيتريق عليك حتى بلاش في الخدمة في الصلاة. ياما مرات كتير مثلا نكلم حد تصلي في البيت يقول ابونا لما بيشوفوني بصلي في البيت بيتريقوا علي. هو الشيطان كده هو الشيطان كده مش عايز توقف الصلاة فيعمل ايه يخلي حد في البيت يقعد يتريق يسخر منك ايوه انت عامله لنا فيها قديسه ايوه انت ايه. لا خلاص حطي الكلام ده في ذهنك مش بنطلب ان ربنا يعمل فيهم زي ما عمل في الولاد دول، لكن اتأكدي ان الشيطان هو اللي بيبعثهم علشان يعطلك عن استكمال العمل الروحي بتاعك. وان كانت يا احبائي المعجزة بتاعت لعنة الصبية دي تبين صرامة ربنا، فما ننساش ان قبليها كانت فيه المعجزة بتاعت اريحة اللي بينت لطف ربنا ومحبة ربنا، ولازم الاثنين ما ينفصلوش على بعض، هو ذا لطف الله وهو ذا ايه صرامته. عايزة تتمتعي بلطف ربنا، عيشي خاضعة ربنا، ما تسمعيش كلام ربنا بالطيب تقع علينا العصا التأديب بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. المعجزة الرابعة في حياة إليشع مذكورة في سفر ملوك الثاني الإصحاح الثالث. المعجزة دي بتقول انه في بلد اسمها مؤاب كان ملك إسرائيل حطتها تحت الجبل، فجت تمردت على يهورام ابن اخاب ومش عايزه تدفع الجزيه، فيهورام عايز يروح يحاربها، فبدل ما يروح يحاربها لوحده راح لملك الجنوب اللي هو اسمه يهوشافاط وقال له تعالى تحالف معايا ونروح احنا الاثنين نحارب مؤاب. وهم في السكه طلع عليهم ملك ادوم اللي هو نفي عيسو وقالوا له كمان نيجي احنا نحارب معاك، فبقى عندنا ثلاث جيوش راح تحارب مؤاب، جيش مملكة اسرائيل بتاع يهورام وجيش مملكة يهوذا بتاع الجنوب يهوشافاط والجيش بتاع نسل عيسو اللي هو ادوم. وهم ماشيين في السكة فضلوا ماشيين لمدة 7 ايام فالمية اللي معاهم خلصت واصبح الثلاث جيوش هيموتوا، فقالوا نعمل ايه؟ ندور على النبي بتاع ربنا. مين النبي بتاع ربنا؟ قالوا إليشع. فقالوا نروح نكلم إليشع يحللنا المشكلة دي. فراح رايحين هما الثلاثة لإليشع، فإليشع أول ما بص كده لقى يهورام ابن أخاب ده كان راجل شرير جدا. طبعا إليشع عارف هما جايين ليه، قال له انت جاي ليه؟ مفروح للأنبياء بتوع أبوك بتوع أمك لأنه كانوا بيعبدوا الأصنام. بصي قوة إليشع، قال له لولا انه معاك يهوشافاط وانا رافع وجهه ما كنتش اطلع ولا اكلمك ولا بص في وشك، لان يهوشافاط ده كان ملك دار. طيب واحتدت روح إليشع. اكتر حاجة تخلي روح ربنا يحتد فينا ان يجد خلطة، يجد شركة ما بين النور وما بين الظلم. ايه اللي يخلي يهوشافاط الرجل البار يتحالف مع يهورام الرجل الشرير؟ ما يمشوش مع بعضيه. روح ربنا لما يلاقي فيه كده شركة ما بين النور وما بين الظلمة تلاقي روح ربنا جواك يحتد يتضايق. فإليشع احتد جدا، قالوا له طب حل لنا الموضوع دوت. وهو في الحدة دي وهو في الغضب دوت لا يمكن روح ربنا يتكلم على لسان، فقال لهم طب هاتوا لنا راجل عواد. فجابوا راجل قاعد يعزف له على العود لغاية ما نفسية إليشع ايه هديت، وبعد ما نفسيته هديت هيبتدي يحل لهم المشكلة. ودي تبين ايضا امر مهم، انه ساعات تبقى روح الانسان محتدة فيه ومتنرفز ومتضايق وعايز يتكلم بكلام ربنا، تيجي ازاي؟ ان ما كانش جوه فيه هدوء، ان ما كانش جوه فيه سلام، تكلمي كلام ربنا ازاي؟ عشان كده ممكن بعض الخدام مننا يشعروا بالحرب دي، ان ممكن لما تكوني تروحي تعملي عمل روحي معين او تخدمي خدمه معينه تبص تلاقي الشيطان قبليها يبعت لك حد تتنرفزي تحتدي تيجي الخدمه، حتى ان روح ربنا مش هادي جواكي. ثمر البر يزرع في السلام. فاحتاجوا ان يجيبوا له راجل عواد لغايه ما نفسيته كده ايه روحه هديت. فبعد ما روحه هديت قال لهم طيب احفروا جدابا في الارض. ايه الجداب ديت؟ المناطق الصحراويه ما فيهاش انهار، فيجيبوا ميه منين؟ يجوا في مواسم الشتاء يحفروا حفره كبيره قوي في الارض ويبتدوا يميلوا الارض حوالين الحفره دي عشان الدنيا لما تشتي الميه كلها تتجمع وتدخل جوه الجب دوت. يعني جماعه بتوع الهندسه بيسموها صحاره، حاجه كده يلموا فيها الميه في ايام الصحراء، يعني في ايام الشتاء. الوقت اللي حصلت فيه الحرب ديت ما كانش موسم شتاء، ورغم كده إليشع قال لهم احفروا جدابا واحنا الشمس حاميه في عز الصحراء. وكان ده اختبار لطاعتهم، عمل فيه تعب. الامر الثاني عمل ما يتفقش مع العقل، احنا مش في موسم شتاء علشان نحفر الجداب ديت، لكنهم اطاعوا إليشع. وأول ما طوعوه وبدوا يحفروا الأرض نزلت مطرة جديدة جدا وبدأ إيه كل الجيش يشرب مية. طب الدرس الروحي اللي احنا نطلع به من الحتة ديت إيه؟ إن كنا عايزين نتمتع في حياتنا بمطر الروح بعمل روح ربنا لازم نعمق قلبنا، يعني طول ما الإنسان عايش في سطحية ما يتمتعش بعمل روح ربنا فيه، إنما كل ما الإنسان يعمق في قلبه. الذين دخلوا إلى العمق رأوا إيه؟ عجائب، تندول المزمور. من يومين كنا بنتكلم على الراجل المقعد في سفر الأعمال الإصحاح الثالث، كنا بنقول إن الراجل دوت كان قاعد على باب الهيكل بره، فعمره ما دخل جوه الهيكل. في ناس كتيرة في حياتهم مع ربنا إيه؟ مكتفين كده إن هم قاعدين على الباب، ممكن كل يوم جاي الكنيسة، ممكن كل يوم بيحضر قداس، ممكن كل يوم بيتناول، ممكن كل يوم بيصلي، إنما في الحقيقة هو لسه ما دخلش للعمق، لسه قاعد على الباب اللي بره. لكن الناس اللي ليهم عمق في الحياة مع ربنا يقولوا مع داود النبي إن أنا أدخل وأتفرس في هيكلك المقدس. كل واحد يسأل نفسه، هل إحنا لسه واقفين على الباب ولا إحنا بندخل إلى العمق؟ هل دقنا فعلا عمق الحياة مع ربنا ولا إحنا بس واخدين من الحياة الروحية القشرة البرانية؟ كنت اديتهم مثل بالبطيخة، ايه رأيكم البطيخة دي؟ واحد يقعد يكحت في القشرة بتاعت البطيخة ويقول البطيخ طعم وحش، لا، انت اللي بتكحت في القشرة البرانية، انت لو بره. لكن لما الواحد يدخل للعمق يشوف الحلاوة بتاعت الحياة الروحية. الحياة الروحية احبائي من بره لو الانسان اكتفى بمجرد شكليات العبادة يشعر ان الحياة الروحية دي شيء ممل، شيء يزهق، ما تعملش وما تعملش وما تعملش، ايه الخنقة دي؟ قولك عشان واقفة بره. لكن لما ندخل لعمق الحياة مع ربنا، لما ندوق عمل نعمة الروح القدس فينا، صدقوني يا احبائي الانسان يبقى عايش مع ربنا وشاعر انه صعبان عليه الناس اللي بره. مش نشوف الناس اللي في العالم ونتصعب على حالنا وياريتنا نعمل زيهم وياريتنا يسيبونا نتصرف زي ما هما بيتصرفوا، ده اللي ما دخلش جوه. عشان كده اديتهم مثل بخيمة الاجتماع، قلت لهم الخيمة كان شكلها من بره وحش جدا، انما اللي يدخل جوه الخيمة يشوف جمالها. فما نكتفيش يا احبائي بالحياة الروحية بالشكل البراني، لكن ندخل ايه؟ ندخل للعمق بتاعها. قال لهم عايزين تتمتعوا بالمطر، احفروا وعمقوا. عشان كده ربنا يسوع قال الانسان الواعي الحكيم اللي لما يبني بيت ايه؟ يحفر ويعمق ويضع الاساس. المهم ان هم لما حفروا الابيار دي وبدت الدنيا تنزل مطر وشربوا، تاني يوم الصبح قايمين الاعداء، فالشمس اول ما بتطلع بيبقى اشعة الشمس محمرة كده في الفجر، فلما أشعة الشمس انعكست على المية فبقى لون المية محمر. فالأعداء بتوع مؤاب قالوا ده الظهر الثلاث جيوش اللي متحالفين مع بعض دول، قاموا ضد بعض وبيدبحوا بعض وادي الدم بتاعهم، لأن ما خطرش على بالهم إن الدنيا ممكن تشتي وإحنا في الصيف. فراحوا سايبين الأسلحة بتاعتهم وطلعوا يجروا لمحلة الإسرائيليين. فبص رأي سيدنا حسنين عليهم ورحبيه خاضوا عليهم ونجت الثلاث جيوش بفضل ايه؟ بفضل صلاة إليشع النبي. المعجزة اللي بعد كده في حياة إليشع دهن الزيت، دي موجودة في ملوك الثاني الإصحاح الرابع. ايه حكاية المعجزة ديت؟ إليشع يا أحبائي كان يعني زي معلمه، كان يقول يصنع خير، يتفقد الرعية بتاعته. كان طول حياة إليشع يقعد يتنقل كده على مدارس الأنبياء وعلى الشعب بتاعه عشان يشوف أي إنسان تعبان، أي إنسان صديقة ويمدله المساعدة. إن كان في الإصحاح الثالث شفنا إليشع بيخلص إسرائيل كلها في الحرب بتاعة مؤاب، ففي الإصحاح الرابع هنشوف إليشع بيخلص نفس واحدة. وهو بيلف كده جات له واحدة ستة أرملة كان جوزها نبي من الأنبياء، ويقال في تقليد إسرائيل انه كان جوزها في راجل اسمه عبيديا كان ايام ايليا، وكانت ايزابل بتدبح في الانبياء بتوع ربنا، وعبيديا ده خد 100 نبي واخفاهم وبدا يعلهم. يقال انه الارمله دي مرات مين؟ مرات عبيديا ده. فالمهم الست دي اطرحت له، قالت له جوزي كان نبي من انبياء ربنا وبسبب الاعمال الحلوه اللي كان بيعملها استدان، والنهاردة بعد ما مات جاء الراجل الديان عايز يرهن العيال، دي كانت شريعة عند إسرائيل. فبص بقى ازاي أليشا حل مشكلة الست دي. اول حاجة قال لها طيب ايه اللي عندك في البيت؟ قالت انا ما عنديش غير مسحة زيت صغيرة. قال لها طيب خلي البيت بتاعك وقفلي الباب عليكي وبعتي عيالك يلموا اوعية ازايز فاضية، وانتي سكوبي من مسحة الزيت الصغيرة دي في الاوعية وهتلاقي الاوعية تتملي زيت. فراحت الست دخلت البيت بتاعها وقفلت الباب، هي اشتغلت وعيالها شغلتهم، قالت لهم روحوا لمونا ايه الاوعية، وجابت الحاجة الصغيرة اللي عندها اللي هي مسحة الزيت وبدت تسكب في الازايز، وكل لما يجيبوا لها ازايز فاضية الزيت ينسكب، يجيبوا لها ازازة تاني الزيت ينسكب، لغاية ما ابنها قال لها خلاص مفيش انية فاضية تاني. اول ما الولد نطق الكلمة دي راح الزيت ايه واقف، فلقت عندها كمية زيت كثيرة قوي، فشعرت انها الحاجات دي مش ملكها ده بفضل إليش، فقالت اروح اسأله نعمل بيها ايه. فراحت لإليش قالت له حصل كذا وعندي الزيت ده اعمل فيه ايه؟ قال لها روحي بيعيه والثمن بتاعه ادفعي الايه ادفعي الدين اللي عليك. وبقت المعجزة دي يا احبائي منهج ازاي نساعد الاخرين على حل مشاكلهم. كان ممكن إليشا يقول لها روحي وهتلاقي البيت مليان زيت، وكانت هي تقعد كده ما بتعملش حاجة ولا عيالها بيعملوا حاجة والبيت يتملى زيت ونحل المشكلة. قال لها لا، قال لها العلاج لمشكلتك ان انت نفسك لازم يبقى لك دور، لازم تشتغل وعيالك لازم يشتغل والقليل اللي معاكي لازم تعملي بيه، وبعد كده ربنا يكمل معاك. لكن تقعدي نايمة وما تعمليش حاجة خالص وعايز ربنا يحللك المشكلة، اقولك ده غلط يا احبائي. الامر ده مهم جدا جدا في تدبيرنا لحياة الاخرين. لما يجي واحد عنده مشكلة اخطر حاجة انك تحل المشكلة ليه وهو قاعد ساكت ما بيعملش حاجة، ونظن ان احنا كده بنخدم الاخرين او بنحبه. لا، مش دي المحبة. المحبة انه اعلمك ازاي انت نفسك تشتركي في حل المشكلة. في مثل بيقول ايه؟ لو اديتني سمكة هتأكلني يوم، لكن لو علمتني صيد السمك هتأكلني ايه؟ كل يوم. احنا ساعات بنظن ان المحبة لما يجي واحد عنده مشكلة راح يقول له الحل وهو يقعد ما يعملش حاجة، يبقى انا كده ما بساعدش الشخص ده. لكن لو انا عايز اساعده فعلا مساعدة روحية صح، لازم انا برشده بوجهه، لكن هو نفسه له دور في حل مشكلته ولو بالقليل القليل اللي عنده. لكن لو هو يقدر يعمل حاجة وانا قعدته ساكت وعملت له انا كل حاجة، يبقى انا بعوده بعد كده ان يبقى انسان ايه تنبل، اي مشكلة تجيله ومش عايز يتصرف عايز الناس تحلها له، يبقى انا بفسد الشخص ده. فالمحبة يا احبائي ان انا ارشد اللي قدامي وساعده ان هو ياخد القرار، لو نجح انا واقف جنبه اول واحد هسقفه، ولو سقط واقف جنبه حمدي ايدي اقيمه، لكن مش من الحكمة ان انا احل له مشكلته وهو قاعد يتفرج. المنهج ده يا احبائي منهج مهم جدا في الخدمة وفي التدبير. السيد المسيح كده، السيد المسيح لما جاله بطرس قال له عايزين ندفع الجزية، كان ممكن المسيح يطلع له فلوس يا شغلان يعني يخلق له فلوس، لا المسيح مش كده. قال له طب روح اصطاد سمك. طب وايه اصطاد سمك؟ قال له تصطاد السمكة تفتحها تجد فيها اصطار ذهب. اللي حط اصطار الذهب جوه السمكة واللي طلع السمكة في صنارة بطرس ما كانش قادر يدير شوية الذهب يحل المشكلة؟ كان قادر. امال ايه؟ عايز بطرس يشترك في حل المشكلة. ادي يا احبائي المنهج الصح في التدبير. المهم ان المعجزة دي اكتشفت طبعا الزيت ده رمز العمل الروح، ازاي الروح القدس يشتغل في الانسان. قال لها اول حاجة تدخلي البيت بتاعك وتقفلي الباب. عايزين نتمتع بعمل روح ربنا لازم يا احبائي تبقى لنا قاعدة كل يوم مع ربنا. احنا مشكلتنا ان احنا يعني ايه سامحوني في الكلمة مروشين، الواحد طول النهار ايه حتى ولو في الكنيسة حتى ولو في الخدمة. ارأي ما ربنا قال لمرسى، قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وترتبكين لاجل امور كثير، طول النهار خدمة راحة جاية راحة جاية، لكن ما بتقعديش معايا. يبقى استفدتي ايه من الخدمة؟ اختارت مريم النصيب الصالح قعدتها معايا. فنمرة واحد يا احبائي عشان نتمتع بعمل مسحة الروح القدس
لازم ندخل الباب ونقفل. قال لها تدخلي بيتك وتغلقي مخدعك تقعدي مع ربنا، ده الشرط الاول. الشرط الثاني علشان يعمل فينا روح ربنا، قال لها لمي الآنية الفارغة. كل نفس فينا هي إناء، الروح القدس نفسه يملاه. الروح القدس لما يلاقينا بنجمع نفوس للكنيسة، الروح القدس يعمل في الكنيسة بقوة. هذه الحتة دي أنا اتكلمت فيها كتير وما بملش من التكرار فيها. شغلتنا يا أحبائي إن إحنا نجمع بعض، شغلتنا إن إحنا نلم بعضينا. الروح القدس لما يبص يلاقي الكنيسة مليانة، الروح القدس يشتغل فينا بملء. أول ما الولد قال له خلاص مفيش أنية فاضية، وقف الروح لمه لربنا. شغلة الخدام ايه؟ يجيبوا الناس لربنا، وهو روح ربنا هو لما يلاقي في نفوس كده في آنية فارغة هو ينسكب فيها بصيغ. احنا كل اللي بنعمله ان احنا نجيبهم للمسيح وهو اللي يملاه. ناخد معجزة اخيرة اختم بيها في حياة اليشع، وهي معجزة اقامة ابن المرأة الشونومية. المعجزة دي موجودة في سفر ملوك الثاني الاصحاح الرابع. يقول الكتاب المقدس ان في امرأة شونومية عظيمة غنية تقية كريمة جدا وتستضيف الغربة، لكن كانت مشكلتها ان ما عندهاش ولاد. وبص يا احبائي يعني تدبير ربنا العجيب، الست اللي فاتت ست عندها ولاد لكنها فقيرة، المرأة الشونومية غنية بس ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش ولاد. هي الدنيا كده، انا اللي عندها فلوس وممكن تربي ولاد كتير ربنا مش مديها ولاد، والفقيرة الغلبانة ولادها ايه؟ مالين البيت، والفقيرة بتحسد الغنية على فلوسها والغنية بتحسد الفقيرة على ايه؟ على عيالها. انما فعلا يعني ليس كل ما يتمناه الانسان يناله، هي طبيعة العالم كده، وعمر ما واحد ما هياخد من العالم كل اللي هو عايزه. المهم ان المرأة الشونومية دي ما عندهاش عيال وراضية بحالها وشاكرة ربنا، وكانت ست محبة جدا لإضافة الغرباء. فكان كل يوم لما يعدي أليشع من قدام البيت، شافت مرة قالت لجوزها، قالت له رجل الله بيجي هنا وملوش حتة يبات فيها، احنا نبني له علية فوق البيت ومنين ما يعدي يطلع ايه؟ يطلع يرتاح فوق. وفعلا بنونه علية وقالوا له منين ما تبقى موجود في شونم تعالى ايه اقعد عندنا. قد تكون المرأة دي اتعلمت كرم الضيافة دوت من واحد زي أبونا إبراهيم. كنت مرة في عظة للكديس عن حياة الكديس ماري مرقص، كنت بقول إن أم الكديس ماري مرقص اتعلمت الحتة دي من المرأة الشونومية. كان كل يوم المسيح يعدي على البيت عندهم، فجات مريم أم ماري مرقص عملت إيه؟ بنت علية ووهبتها للمسيح والتلاميذ. المهم فجف مرة أليشع النبي نادى تلميذه جحش، قال له الست دي أحسنت لينا كتير، فيعني شوفها كده لو عايزة طلب من الرئيس أو من رئيس الجيش. فراح جحش بيقول لها معلمي بيقولك يعني لو ليك أي طلبات مقابل الخدمات اللي انت بتعملها لنا دي. قالت له سيدة أنا امرأة من وسط الشعب يعني زي بقية الناس ماليش طلبات. فراح جحش قال له ملهاش طلبات؟ قال له يا ابني طبعا عايزين نعمل لها خدمة معروف مقابل اللي هي بتعمله. قال له يا ستي دي ما عندهاش ولاد. فجيه أليشع ناداها قال لها نحو زمان الحياة تحتضني ابن. قال لها زي دلوقتي هيكون معك عيل. قالت له ما تضحكش على جريتك، انت هتعشلني ليه؟ انا لا طالبة العيال، انا مبسوطة كده. قال لا انا بقولك ربنا هيديكي ولد. وفعلا ربنا ادى للست دي ايه؟ ولد. بعد الولد ما كبر في يوم من الايام راح مع ابوه في الحقل فضربته الشمس، فالولد تعب، ابوه راح مروحه البيت خدته امه، الولد مات في ايديه. بص بقى المرأة الشونومية دي عجيبة خالص، راحت واخدة ابنها وطلع بيه في العلية البيت اللي بيقعد فيه أليشع، وراحت ممدده على السرير، الولد مات. وراحت بعثة لجوزها قالت له بعث لي حمارة عشان ارحها لرجل الله. قال لها خير، النهارده لا سبت ولا راس شهور، المواعيد اللي هم معتادين يروحوا فيها. قالت له خير بس ابعت لي ايه الحمار. وراحت واخده الحماره وراح على مين؟ على أليشع. أليشع واقف كده لقاها جايه، فبيسال تلميذه قال له مش المراه الشونوميه دي؟ قال له قال له طب اجري شوف ايه الحكايه جايه ليه. فراح له راح لها جهدي يقول لها سلام لك، قالت له سلام، سلام لزوجك، سلام، كلام للغلام كلام. فقالت انا عايزة ليش، فدخلت لي ليش، قالت له الواد تعبان وانا عايزاك تيجي. فرح مدي العصاية بتاعته الجحزي، قال له روح جحزي حط العصاية على الولد، الولد هيبقى كويس. قالت له لا انا مش عايز العصاية، انا عايزاك انت. هي في فكرها إلي أقام ميت وده تلميذه، يبقى اللي عمله إلي هو يقدر يعمل، أتمنى ذاك أنت اللي تيجي. وفعلا يا أحبائي راح أليشع وتمدد على الولد، جسمه سخن، تمدد عليه تاني عطس، المهم أن الولد قام. اللذيذ في الست دي أنه بعد ما ابنها نقام راح الذات عند أليشع وركعت وشكرت أليشع وشكرت ربنا. وده يا أحبائي نقطة يعني ياريتنا نتعلمها من المرأة الشنومية. المرأة الشنومية فيها دروس كتيرة، بس انا عايز اركز على حتة الشكر دي. احنا مرات كتير تبقى لنا طلبات كتيرة من ربنا، وبعد ما ربنا بيدينا الطلبة يمكن بنقولها ونطلع نجري وما نفتكرش ان احنا نقف قدام ربنا ونشكره. وان شكرناه يعني ما بيبقاش بنفس الالحاح بتاع الطلب، حتى دي بتزعل ربنا قوي. يوم ما خفف العشر البرد فرجع واحد من العشرة يشكر المسيح، فالمسيح في عتاب بيقول أليس العشرة قد طهروا؟ فيش غير واحد بس اللي يرجع. ياريتنا يا حبايبي نتعلم ان احنا زي ما بنلح على ربنا في طلباتنا نشكر ربنا على عطاياه الكثيرة. ليست عطية بلا زيادة الا التي هي بلا شكر. انا هكتب لكم بقية المعجزات بتاعة أليشع في بقية سفر ملوك الثاني، ونكتفي بالجزء دوت. ولي إلهنا المجد دائما أبديا آمين.